الأمان قد سكن المياه سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها ستشهد كلها الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام في الحلقات السابقة تحدثنا عن علم الأجنة ويمكن تناولنا فيه حلقتين من أهم الحلقات، بدايتها كانت عن القرآن معجز في حديثه عن علم الأجنة، وكانت الحلقة الثانية تدور حول المراحل التاريخية في مقدمة عن علم الأجنة. واليوم مشاهدينا الكرام نتحدث عن بداية خلق الإنسان حول الآية في سورة الطارق من الآية الخامسة حتى الآية السابعة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والتراب. ويدور الحوار في هذه الحلقة حول هذه الآية الكريمة لنستخرج منها هذه المعاني الإعجازية العلمية واللغوية التي تدور حول هذه الآية. مشاهدين الكرام اسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بضيوف البرنامج، فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. برحب بك دكتور.
أهلا بك وسهلا بك.
وأرحب أيضا مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة. برحب بك.
أهلا وسهلا.
فضيلة الأستاذ الدكتور سامي، يمكن في بداية الحديث عن هذه الجزئيات نود أن نعود إلى جزئية مهمة جدا، وهي ذكر يعني جاء في القرآن الكريم إشارات عديدة إلى خلق الإنسان في أكثر من 100 آية، يمكن تعددت المعاني فيها، فجاء فيها مثلا من تراب، من طين، من سلالة من طين، من طين لازم، من صلصال، من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار، والعديد مختلف، من علق، من نطفة، نفس الأنفس. فهل هناك تعارض في هذه المعاني أم أن هذه مراحل تأتي واحدة تلو الأخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، الذي يقرأ في القرآن الكريم عن حديثه أو يقرأ في حديث القرآن عن خلق الإنسان يجد مرحلتين في هذا الخلق. المرحلة الأولى وهي خلق الأصل الأول أو الإنسان الأول، هذه مرحلة. ثم المرحلة الثانية وهي خلق الإنسان بالتناسل من آدم. العجيب عندما تقرأ في القرآن الكريم سترى يعني ألفاظ القرآن تتحدث بدقة عجيبة جدا في كيفية الخلق الأول. ومن اللافت للانتباه أن حديث القرآن عن خلق الإنسان الأول يأتي دائما في قصة آدم مع حوار إبليس، وده يعني لفت لابد أن نتنبأ إليه. في سورة الحج هنا إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هنا الكلام على صلصال. في سورة صاد إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روح، يبقى أدي طين وصلصال. الله يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إذن هذا أيضا إشارة إلى القضية الأولى هو التراب. يبقى في تراب وفيه طين وفيه صلصال وفيه حمأ مسنون. هذه هي أو هذا وصف لخلق الإنسان الأول أبو البشرية، الإنسان الأول أبو البشرية آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. التراب إذا ما أضيف إليه الماء تحول إلى طين، والطين إذا ما تجمد صار صلصالا، ثم إذا ما أضيف إليه بقاء مدة زمنية تغيرت رائحته فأصبح حمأ مسنونا. إذن هنا القرآن يتحدث عن أوصاف لخلق الإنسان الأول يعلمها الناس. يعني أنت الآن لو عدت إلى واقع القرية أو إلى الناس الذين لهم علاقة بالطين في تكوين ما يسمى بقالب الطين هذا يرى أن هذا المنظر يرى منظر مشهودا أمام عينيه. يرى ماذا؟ يرى التراب يتحول إلى طين ثم ييبس هذا الطين ثم يتركه مدة من الزمن فيكون حمأا مسنونا. إذن هنا القرآن يتحدث عن خلق آدم. أما المرحلة الثانية وهو خلق من ماء ومن نطفة فهذا لما كان بالتناسل. ولذلك الله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بعدها ماذا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى إشارة إلى الخلق الأول ثم إلى خلق حواء ثم إلى الخلق الثالث وهو البث رجالا ونساء. على هذا لا تعارض أبدا في حديث القرآن عن هذه المراحل لأنه يتحدث عن المرحلة الأولى ثم عن المرحلة الثانية. بل كما ذكرنا في الحلقة الماضية كل إنسان له علاقة بالتراب والله خلقكم من تراب. ده التعبير الجمعي
صحيح.
يعني لو قلنا خلق آدم الكلام واضح لكن خلقكم من تراب إذن لابد أن تتأكد أن كل إنسان منا له أصل أو له علاقة بهذا التراب. وده معنى الآن أعتقد لم يكتشف إلا حديثا. يعني أولا عناصر الحيوان المنوي تأتي من ماذا؟ تأتي من الغذاء. أنا على فهمي أنا شخصيا بعيد عن الناحية الطبية موكلة إلى الدكتور مجاهد.
طب تعالى نوضحها مع الدكتور مجاهد من حيث الناحية الطبية.
يعني أنا بس أكمل دي وأترك الدكتور مجاهد. كل إنسان منا مخلوق من ماء. هذا الماء مغذى بعناصر الإنبات وعناصر الإنبات تأتي عن طريق التربة. إذن كل إنسان له علاقة بهذا التراب. وأتصور الدكتور مجاهد بالتأكيد هيكون عنده إجابة أوضح في قصة ارتباط الماء المنوي حيوي بالتراب.
يمكن ده كان سؤال أخونا أبو عبد الله من السعودية في الحلقة الماضية وموضوع تحليل الحيوان المنوي والتربة وهل هناك بين العناصر ارتباط. فياريت حرف الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الحقيقة يعني العلاقة بالتراب علاقة وطيدة جدا. يعني لو أنت جسم الإنسان بما فيك كل بيتحلل إلى التراب في النهاية ولكن مكونات جسم الإنسان نفسه يعني أنت لو خدت المكونات الفعلية لجسم الإنسان من عناصر ومن مواد كربونية هتجدها متماثلة تماما مع التراب. يعني لو أنت حللت التركيب الكيميائي للإنسان وشفت عناصر التركيب هتجدها مطابقة تماما للتراب. نفس العناصر دي موجودة في التراب
سبحان الله.
وبالتالي أي خلية في جسم الإنسان هتجدها برضو ومنها الحيوان المنوي لأنه خلية
صحيح.
هتجد الحيوان المنوي ده هو لو جيت ترجعه إلى الأصل بتاعه وتشوف تركيبه الكيميائي بيكون من كذا وكذا 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 في مقابلها هتلاقي التراب يتكون من نفس هذه المكونات.
نفس الكلام بالنسبة برضو للبويضة عند الأم.
كل شيء ده أنا بكلم كل خلية. فلو خدت نموذج ليها الحيوان المنوي أو البويضة ستجد أن المكونات الأصلية ليها بترجع إلى التراب تماما متماثلة مع التكوين الترابي. ثم إذا تحللت تتحلل إلى تراب وماء. يعني تتحلل إلى تراب وماء اللي هم أصل الخلق. التراب والماء ده موجود بالضبط في الحيوان المنوي وموجود في البويض.
تمام دكتور مجاهد. يعني برضو من الجزئيات المهمة جدا اللي فيها نواحي إيمانية نحتاج ان احنا نوضحها مع فضيلة الأستاذ الدكتور سامي. يعني مراحل خلق الإنسان في نشأته الأولى يا دكتور يعني مما تدلل على يعني ماء مهين ماء يعني شيء من المهانة أو من الحقارة لخلق الإنسان. فهل في بداية أو في بداية نشأته فهل هذا له يعني من الدلالة الإيمانية التي يعني تلجمه حين يلجأ إلى الغرور يعني حينما يبلغ العلم أو بعض العلم؟
لا أنا أتصور أن الفهم لهذا الوصف القرآني عند البعض جانبه الصواب. وصف ماء مهين ورد في القرآن في موضعين اثنين. في سورة المرسلات: ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. لاحظ هنا هذا الماء المهين، الله هو الذي تولى خلقه وتولى صناعته. طيب إذا كان كذلك فقدرنا، الأول فجعلناه في قرار مكين، لاحظ نون العظمة هذه، ونون العظمة هذه لا تأتي إلا لشيء عظيم. يعني أنت عندما تصف إنسان بالعظمة لابد أن يكون العلاقة بينه وبين المعظم يعني متواصلة.
صحيح.
في سورة السجدة أيضا سلالة من ماء مهين، وسورة السجدة تتكلم بالمناسبة لها سياق عام لابد أن تأخذ الآية فيه، لأنها تتكلم على نهاية الإنسان وعلى موقف الإنسان العام. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، بيتكلم على صنف استكبر عن دعوة القرآن أو عن الإيمان بالله أو عن الإيمان بالرسل. ولذلك هنا كأنه لماذا تستكبر على المنهج الإيماني وأنت مخلوق من هذا الماء الضعيف، يعني فيه هذه الصفة الإهانة. الإهانة أبدا مهين. مهين في ماذا؟ إما أن يكون لخروجه من مخرج البول وده جزء منه، أو لأن الإنسان لضعف الماء، لأنه بيخلق من إيه؟ من أنا طبعا كان فيه قطرة، مش قطرة كمان، يعني إن صح التعبير جزء من قطرة من هذا الماء، يبقى الحجم بتاعها ضعيف تافه يسير جدا لهذا الإيه الشكل. في سورة المرسلات حديث عن المكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، واللفظ ورد في المرسلات يمكن 10 مرات أو أكثر من كده، وده بتأكد الجماعة الذين استكبروا وكذبوا. ويل يومئذ للكذب إيه؟ وأنت مخلوق من ماء مهين. لكن أبدا أنا أتصور أن هذا الوصف جاء لرد على المعاندين وللمستكبرين وللطغاة. يعني عندما ترى إنسانا طاغيا، فرعون يتجبر أنا ربكم الأعلى، مثل هذا يقال له أنت مخلوق من ماء مهين. مثلا قارون يقال له أنت مخلوق من ماء مهين. ليه؟ لأنه هنا يريد القرآن أن يلفت نظره إلى الأصل الأول، فلا ينبغي أن تستكبر على الخالق الذي أودع هذه الجزئية. ولا يتصور أبدا أن الماء ده يعني مهدور الكرامة أبدا. يعني عندما تحمل المرأة من هذا الماء، أولا هذا الماء القرآن احترمه تماما. ليه؟ وجعل له قدسية عالية. بمجرد أن المرأة تحمل من هذا الماء ولو بعد أسبوع، ولو بعد طبعا أسبوعين 3 أيا كان، يسمى حملا. يسمى حمل. هذا الحمل لو مات رجل في لحظة ما والمرأة حامل، تقف التركة بأكملها إلى أن يتبين أمر هذا الحمل. الله. يعني إحنا لسه ما زال أمر في مهده، لكن احترمت هذه النطفة وتؤجل قضية الميراث وإلى كثير من القضايا.
صحيح.
للنظر في هذا الإيه؟ لا، فالماء عند الله مصان، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فلا ينبغي أبدا أن ينظر إلى هذا الوصف بهذا المعنى.
تمام. تعليق حضرتك بقى دكتور مجاهد على فكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة يعني أنا عاوز أقف بقى على خلق من ماء دافق، يعني يخرجوا من بين الصلب والترائب، زي ما بدأنا الحلقة وقلنا احنا هنتكلم عن هذه الآية.
يمكن حضرتك ذكرت بعض النقاط المهمة جدا اللي نتناولها النهاردة، وهي يعني جاءت يخرج بصيغة المضارع وخلق بصيغة الماضي. هتفضل.
فبنقول تتكون الذرية. أنا عاوز بقى السادة المشاهدين يركزوا معنا، الكلام ده كلام دقيق جدا. العلماء الأجنة بيقولوا تتكون الذرية أصلا ومرجعا، وعاوز أخذ خط تحت أصلا ومرجعا.
نعم.
إلى منطقة التقاء العمود الفقاري بالأضلاع. ده الأصل. ثم ترحل حتى تستقر على جانبي الحوض. أنا هشرح الكلام ده بالتفصيل. تمام. يعني لو سمح لي، يعني في الأنثى وفي كيس الصفن في الذكر. وتحمل معها أوعيتها الدموية والليمفاوية وتغذيتها العصبية مرجعا إلى هذه المنطقة. خلاص.
في اتصال.
لا، يعني احنا بنقول الخصية كانت أو الحدبة التناسلية الأول قبل أن تحدد. يعني الحدبة التناسلية بتظهر في منطقة مقابلة للعمود الفقاري في أسفل الأضلاع.
تمام.
وبعدين بعد كده بتتميز إما إلى بدايات خصية أو بدايات مبيض.
تمام.
وترحل في نهاية خلاص تكونت في هذه المنطقة. يبقى ده الأصل بتاعها كان في هذه المنطقة. ثم ترحل في نهاية الحمل إلى أن تصل إلى كيس الصفن. والمبيض يصل إلى الحوض في المرأة.
جميل.
يبقى الأصل بتاعهم كان موجود فين؟ في تجويف البطن.
تمام.
على جانبي الظهر. في نهاية الأضلاع. كل كلمة كده.
كل كلمة لها دلالة علمية.
لها دلالة علمية.
يعني بيان في القرآن الكريم واضح.
لها دلالة علمية. يبقى إذن ده المكان التكوين الأصلي للخصية والمبيض. الخصية هي المصنع الذي تصنع فيه الحيوانات المنوية.
تمام. عند
الذكر. والمبيض هو المصنع الذي تصنع فيه البويضات.
عند الأنثى.
عند الأنثى. لما بيهاجروا بقى إلى كيس الصفن. إحنا عندنا قاعدة في جسم الإنسان إن كل عضو بياخد التغذية الدموية بتاعته من أقرب شريان له.
تمام.
ويعني النفايات التي تتكون نتيجة التمثيل الغذائي بتنتقل إلى أقرب وريد.
صحيح.
والأعصاب بتيجي من أقرب مكان. أقرب. وكذلك الخلايا اللمفاوية. لا، الخصية بقى والمبيض يظل تعلقها أو ترجع إلى هذا المكان.
المنشأ بتاعها.
المنشأ بتاعها تاخد منه الأغذية. الغذاء بتاعه الدم يجي لها من هذا المكان. والنفايات الناتجة عن التمثيل الغذائي تروح لهذا المكان.
تمام.
والأعصاب بتاعها تجي لها من هذا المكان، والغدد الليمفاوية تجي لها من هذا المكان.
من نفس المكان.
يبقى لما نقول إن الإنسان كان أصلا في منطقة الظهر.
يعني طبعا في آيات قرآنية.
احنا هنقول آيات قرآنية. يعني فأنا عاوز أقول كده إن أصل الإنسان. أصل ذرية البشر جميعا جيلا بعد جيل يرجع إلى الظهر. والناس اللي بينتقدوا هذه الآية مش فاهمين بأساس علم الأجنة. القرآن يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم.
نعم.
يعني ده المكان الأصلي. يعني
سورة الأعراف.
فيبقى لما نقول إن الإنسان أصلا ومرجعا في هذه المنطقة نحن نتكلم باللغة العلمية التي يعرفها العالم. الوقفات بقى يعني ده البداية الأولى. لما نقول بقى خلق من ماء دافق.
تمام.
كويس. احنا قلنا في الحلقة الماضية ان ماء جاءت نكرة.
تمام.
ولم تأتي معرفة فهي اشمل واعم.
نعم.
فبعض الناس الذين ذهبوا الى ان الماء هنا ماء الرجل برضو يعني أخطأوا شوية في الفهم. يعني
صحيح.
فالماء هنا نكرة. ودافق صفة للماء. ودافق جاءت باسم الفاعل. يعني جاءت باسم الفاعل. لو احنا بصينا للحيوانات المنوية. لسلامة الإنجاب لازم تتوفر عدة شروط في الحيوانات المنوية.
تمام.
نمرة واحد
عدد.
ان العدد يكون اكثر من 20 مليون. نمرة اثنين سلامة الحيوانات المنوية شكلا.
صحيح.
نمرة ثلاثة سلامة الحيوانات المنوية وظيفة.
للحركة.
وظيفة. نمرة أربعة أن تكون الحيوانات المنوية فيها ذاتية الحركة.
تمام.
لها ديل بيحركها.
وده المقصود بدافق بقى.
نمرة خمسة نمرة خمسة احنا بنتكلم على الشروط الموجودة في كتب
طب.
نمرة خمسة لحدوث الشروط ان تكون الحيوانات المنوية حية فيها حياة. يعني لو حيوان منوي ميت اصلا لا يلقح البويضة. ده الشروط اللي جمعها العلماء عشان يتم التخصيب بواسطة الحيوانات المنوية.
تمام.
لو احنا رجعنا بقى لكلمة دافق هنوصل ل عدة معاني. طبعا انا يعني هترك الدكتور سامي الحقي يعلق على المعاني ديت، لكن احنا يعني بنجيب بعض المعاني اللي موجوده في لسان العرب لان انا جمعتها في معنى دافق، وهنقارنها بين الشروط اللي احنا قلناها لحدوث التخصيب بالنسبه لماء الرجل.
تمام.
ففي لسان العرب يقول دافق اي مدفوق. واهل الحجاز كانوا يفعلون المفعول فاعلا اذا كان في مذهب نعت. ماء دافق، دافق نعت للماء.
نعم.
فلما واسم فاعل فالعرب كانوا يعني يأخذوا منه كلمة مدفوق، يعني هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح. وضرب مثل لذلك ابن منظور في لسان العرب وقال سر كاتم، ويقصد به سر مكتوم، سر مكتوم. وقال برضو من ماء دافق، أي من ماء ذي دفق يأتي على فترات. ودفق النهر والوادي إذ امتلأ حتى يفيض الماء من جوانبه. الدفاق المطر الواسع الكثير. سير أدفق أي سريع. تدفق أي تصبب. لو احنا وقفنا قدام المعاني اللغوية دي وحاولنا بقى نقارنها بالكلام اللي أنا قلته بالنسبة لماء الرجل، فلما نقول ماء دافق أي ذي دفق يعني يخرج على دفقات، فهذا طبيعة ماء الرجل. ماء الرجل يخرج على دفقات، وهذا كلام علمي. وإذا امتلأ حتى يفيض الماء من جوانبه دليل على كثرة الماء.
صحيح.
وإحنا عارفين أن القصفة الواحدة للرجل يكون فيها أحيانا أكثر من 500 مليون حيوان منوي،
وتقال الدفقة أحيانا في
يعني ممكن تكون فيها أكثر من 500 مليون حيوان منوي، يعني يمكن عشر سكان الكرة الأرضية بيخرج في دفقة واحدة. يعني أنت واخد بالك. الدفاق المطر، وهو فعلا شاء المطر الواسع الكثير، وده شكل المطر فعلا. الحيوانات المنوية حتى لها صور جميلة بشكل المطر، يعني سير أدفق أي سريع، يعني الحيوانات المنوية بتتحرك بسرعة كبيرة جدا، لكن هي لو حسبت بتتحرك مثلا مسافة معينة ممكن تبان انها بسيطه، لكن العلماء لما حسبوا حركه الحيوان المنوي بالنسبه لكتله الحيوان المنوي وجدوها انها اكبر من حركه بسرعه الصاروخ لكتله الصاروخ.
يا الله.
برغم ان هو بيتحرك حركه قد تبدو صحيح. للعين انها حركه بطيئه، لكنها حركه سريعه جدا. كل ده جمعته كلمه ايه؟
دافق.
كمان الحيوان المنوي زي ما قلت اسم الفاعل، يعني ذاتيه الفاعل. فالحيوان المنوي فيه ذاتية الحركة. يعني الحيوان المنوي فيه ذاتية الحركة. بيتحرك له ديل وله رأس، وطوله كله 50 ميكرون، الرأس 5 ميكرون. الرأس دي هي المقصد، هي دي اللي هتروح تدخل بويضة، والديل طوله 45 ميكرون، والميكرون 1/1000 من الملي. فبذلك الحيوان المنوي لا يرى بالعين المجرد، لا يرى بالعين المجرد. فدي الشروط اجتمعت كلها في كلمة دافق. فهتولي أي لغة بقى تقدر تجيب كلمة واحدة حطت كل شروط التخصيب اللي ذكرها علماء الطب. ده بالنسبة لماء الرجل.
تمام.
أنا هترك التعليق على ماء المرأة عشان نسمع تعليق أستاذنا دكتور سامي هلال.
طيب اتفضل يا دكتور سامي بقى، يعني هذه المعاني اللغوية الجميلة اللي وضحها لنا فضيلة الدكتور مجاهد، يعني حضرتك برضه
شفت معاني جميلة. أنا بس حاجة واقف علي حاجة، الوصف القرآني الماء دافق. على الرغم من جلالة قدر لسان العرب وبمنظور كلنا تلامذة بتعلم منهم، إلا أن أنا هقف وهقول ليه القرآن اختار دافق ولم يقل مدفوق. أو ذي دفق. ما هو ده القرآن يستعمل إذا مجاهد نقل أقوال اللغة، عندنا اسم الفاعل يأتي بمعنى اسم الفاعل أي فاعل الشيء، واسم مفعول وقع عليه الفعل. دافق يبقى اسم فاعل، مدفوق اسم مفعول، اسم مفعول فيه وقع عليه الفعل، فاعل قام بالإيه؟ بالفعل. لما أقول هنا على هذا الوصف القرآن اختار، يعني وزي ده هنا أذكر هنا بمناسبة أحد الإخوة الأطباء التقى بي الأسبوع الماضي، وهنا ده كان لابد أتكلم عليها، بيقول ليه القرآن قال ماء دافق دون يتدفق مثلا ودون مدفوق بقى، يعني خلينا نتكلم على كل الإيه. لو الصفة أضعف في أداء الوظيفة من اسم الفاعل.
الله.
الصفة أضعف في أداء الوظيفة من
اسم الفاعل.
احنا عاوزين نتكلم على ذاتية الحركة، يبقى انا عايز فاعل. عايز اتكلم على حياة، يبقى انا عاوز ذاتية حركة اسم فاعل. يبقى كأن اسم الفاعل هيديك يعطيك هذه المعاني، وهو الفاعلية. وطالما فاعلية يبقى عنده حركة، وطالما فاعل يبقى عنده قوة، وطالما فاعل يبقى عنده إمكانية الانتقال، لانه في مفعول اخر. على هذا الوصف ده لا يمكن يتأدى لا من مدفوق ولا من ذي دفق. عشان كده بقول ان القرآن لما قال من ماء دافق، وكلمة دافق الترتيبة اللغوية دي انا بالفعل عجيبة جدا. اللغة سيالة. سيالة يعني علماء اللغة بيتكلموا عن معاني كثيرة ينفع على المطر مدفوق، لكن بالنسبة لآدي أنا شايف أنها والله أعلم في جمالها أنها دافق. ولما نخليها مع رجل تبقى اسم فاعل، ونخليها برضو مع المرأة أعتقد سيدنا كده برضو اسم فاعل، وده لها دور في نقل الايه الحركة. لو أنه القرآن اختار يتدفق زي ما أحد الإخوان قال هذا فعل مضارع، الفعل يدل على التجدد والحدوث. طب ليه القرآن ما قالش يتدفق؟ قال دافق. ده صفة ذاتية لا تنقطع عن الماء، يعني في حاجة اسمها شيء ملازم لك. لو قال يتدفق يبقى في مرحلة من المراحل ينقطع هذا الوصف، لكن ده لا يمكن أن يتأتى الإنجاب إلا من ماء كما يقول المجاهد له هذه الخصائص: القوة، السرعة، الحياة، كثرة العدد. لا يتأتى ذلك من الفعلية، لأن الفعلية في بعض الأحيان زمن وفعل وحدث، لكن الاسم الفاعل ده الثبوت. إذن كل إنسان ولو لم يتزوج بعد فيه الماء الدافق. كل إنسان ولو لم يعني نعم، يبقى إذن دي خاصية موجودة في الإنسان، لكن يتدفق لا يتأتى إلا بالفعلية.
صحيح.
وعلى هذا القرآن بيقول ده خصائص، هذه خصائص ثابتة في الإنسان، وجود الماء الإيه الدافق. الأمر الآخر إن أنا الآن شايف إنه كلمة خلق من ماء دافق، الدكتور مجاهد قال إنه ماء نكرة، وهو يشير بها إلى عموم ماء الرجل وماء المرأة. أنا أرى أيضا إنه كلمة ماء مع هذه النكرة، الإنسان فيه عنده أكثر من نوع من الماء، ولما يجي النكرة في الشيوع القرآن لم يقل من ماء وسكت، من ماء دافق، فخصصت النكرة أو خصص هذا الشيوع بالدفق أو بالتدفق، وعلى ذلك يخرج الأنواع الأخرى من الماء. إذا الماء الآخر الذي ليس فيه هذه الذاتية لا يتأتى منه الإنسان، ودقة أداء قرآني لم يعلمها العرب أو لم يدركها العرب إلا من خلال هذا الأمر. الأمر الثالث إنه كما قلت في محاضرة سابقة إن القرآن وصف الماء بأوصاف عديدة: مسكوب، ماء مسكوب، وماء منهمر، وماء مصبوب مثلا، يعني نعم صبة. ليه القرآن يعني خلق من ماء مصبوب؟ لاحظ إن كلمة الصب دي صب يعني إيه؟ يعني حركة ماء مندفعة في مكان آخر، في 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 قوة هنا مصبوبة، لكن الحجم فين؟ احنا بنتكلم على حجم، وبنتكلم على قوة، وبنتكلم على عدد ملايين من كل الكلام ده كله ماء منهمر من أعلى إلى أسفل. إذا لما اختار القرآن هذا اللفظ الدافق لا يمكن لأي لفظ آخر أن يأتي بهذه المعنى. دفق دال وفيه وقاف، اللي عندهم دراسة الأصوات واللغة العربية غير صببة غير همرة. الهم ه هو ميم وراء حروف ضعيفة جدا، صبغة الحرف القوي فيها الصاد، دفق الثلاثة فيهم قوة، دال وفه وقاف، دال وفه وقاف. لاحظ ان القوة دي عندنا فيها صفة شدة، صفة قوة، صفة استعلاء، صفة كل ده يعطيك المعاني التي تريدها في تخصيب الذرية أو في إنجاب الذرية، لا يتأتى إلا من هذا اللفظ. فسبحان من اختار الماء الدافق دون غيره من الأوصاف.
سبحان الله العظيم. مشاهدينا الكرام، يمكن موضوع ماء المرأة أيضا يدخل يعني في هذه الجزئية، يعني يمكن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة وصريحة في هذا، يعني من قبل 1400 عام. يعني أخرج الإمام أحمد في مسنده أن يهوديا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فقالت قريش: يا يهودي، إن هذا يزعم أنه نبي. فقال: لا أسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. فقال: يا محمد، مما يخلق الإنسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، من كل يخلق، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. يعني صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر يعني جاء في صحيح الإمام مسلم ما رواه ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. طبعا فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد بقى يوضح لنا برضو يعني الوصف باسم الفاعل دافق وارتباطه أيضا بسائل المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحين خطر في بالي فكرة دلوقتي وأنا قاعد أسمع كلام الدكتور سامي إن دافق تنطبق على ماء الرجل وماء المرأة أيضا. ومدفوق تنطبق على ماء الرجل وماء المرأة أيضا. يعني دي خطرة في بالي وكنت بتناقش فيها مع نفسي كده، لكن شجعني الحقيقة الدكتور سامي بعد شرح المعنى اللغوي إن أنا أقول الكلام ده، لأن أنا كنت يمكن لغاية بس فترة قريبة جدا أقول دافق كاسم فاعل تنطبق على الحيوانات المنوية فقط، ومدفوق تنطبق على البويضة لأن ما فيش فيها ذاتية الحركة. لكن هنا قاعد بحضر للمحاضرة الحقيقة استوقفني شيء عجيب جدا، يعني إن ماء الرجل فيه ذاتية الحركة، لكن الماء اللي هو بيسبح فيه الحيوانات المنوية بتخرج مع السائل المنوي. الله. وجدوا فيه مادة اسمها بروستاجلاندين، المادة دي بتساعد الحيوان المنوي على الحركة. دي واحد. يبقى إذن في عامل مساعد غير ذاتية الحركة فيه. يعني هو فيه ذاتية الحركة
صحيح،
لكن في عامل آخر مساعد على قوة الحركة، إن الحركة تبقى قوية. نمرة اتنين، وجدوا إن في دور للرحم في زيادة حركية الحيوانات المنوية، يعني بيعمل زي انقباض أو انبساط، فبيساعد على كأنه بيشفط الحيوان المنوي، بيعمل موجة سالبة تقوم تشفط الحيوان المنوي
ولا لخروج البويضة؟
لا الحيوان المنوي، بتكلم على صعود الحيوان المنوي.
تمام.
فالمبيض الرحم بيساعده على هذه الحركة. يبقى في مواد كيميائية بتساعده زي مادة البروستاجلاندين، ومادة البروستاجلاندين بتخلي الرحم ينقبض فبيساعد كمان على الحركية. فإذا هو مدفوع أيضا أو مدفوق أيضا بجانب أنه هو دافق. إذا جينا للبويضة اللي بينطبق عليها أكتر لفظ مدفوق باسم المفعول، وأنا قاعد أقرأ برضو لقيت أن موجودة في حويصلة البويضة تسمى حويصلة جريفيان داخل المبيض، والعلماء بيقولوا أن الحويصلة دي بتنفجر انفجار شديد جدا نتيجة تغيرات هرمونية. لما بتنفجر انفجار شديد بتدفع البويضة بقوة كبيرة جدا، حتى العلماء حسبوا هذه القوة ووجدوها فعلا أكبر من قوة اندفاع الحيوان المنوي. وهي اندفعت هيت اندفاع بيعديها من الأهداب اللي موجودة في نهاية قناة الرحم وتدخل قناة الرحم بعد كده. فالحركة الأولى دي حركة ذاتية موجودة في البويضة.
تمام.
ثم تبدأ بعد ذلك الحركة اللي هي غير ذاتية، اللي هي نتيجة ان في أهداب موجودة داخل قناة الرحم، الأهداب دي بتبدأ تحرك البويضة حركة فأصبحت مدفوقة. فاللفظ يندرج على الحيوان المنوي يأخذ اسم الفاعل أكتر منه كاسم مفعول، لكن أيضا يندرج عليه اسم المفعول. والبويضة يمكن اسم المفعول أكتر، لكن برضو يندرج عليها ذاتية الحركة. يعني دي وقفة
أنا برضو أديب قوي جميل قوي الحكاية دي. عندنا حاجة في علم المنطق اسمه فاعل موجود بالفعل موجود بالقوة، موجود بالفعل
وموجود
بالقوة. لما تجيب نواة نخل تقول دي نخلة بالقوة، في حينها مفيش نخلة، وفي الحين ده نواة. الجنين هو إنسان بالقوة حتى بالفعل وجنين. الماء الدافق ده، وده قلت أنا اختار اسم الفاعل، هو اسم فاعل بالقوة فيه ولو لم يلتقي بالمرأة.
طبعا.
عندما يلتقي ماء الرجل بماء المرأة صار مدفوقا. في اللحظة دي يبقى هو قبل أن ينتقل دافق. عندما يصل في مرحلة التلقيح والتخصيب صار مدفوقا. انتهت الذاتية أو القوة انتهت فين؟ فتحول الفاعل إلى مفعولية. كذلك المرأة، يعني كما فضل الدكتور مجاهد، انتقال البويضة بذاتية إذا ما وصل للقرار المكين صارت مدفوقة أو مفعول مفعول. إذا وده من جمال اللفظ القرآن. العجيب إنه الكلمة الدال وفيه القاف دي الجماعة أصحاب اللغة لهم تفسيرات جميلة. بيقولوا الدال تشير إلى قوة الدفع والقاف إلى تجمع. تجمع وأنا هكذا في كلمة تجمع يعني إيه؟ تجمع يبقى لابد إن هذا الماء سيلتقي في مكان آخر ويحصل تجمع. لأن القاف دي بتشير دائما في التركيبة اللغوية أو البنية اللغوية إلى تجمع، وكأن هذا الماء الدافق لازم يلتقي ويتجمع في مرحلة تخصيب البويضة. إذا هذا اللفظ القرآني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤدي لفظ آخر هذا المعنى بهذا التفصيل.
على برضو تعليق سريع كده معلش يمكن أنا أخذ منك.
لا عايز أقول جزئية برضو مهمة يا دكتور، يعني يمكن من الأبحاث اللي قرأتها في الموضوع موضوع أن الحويصلة اللي بتنفجر الحركة ذكرتها بيبقى محيط بالبويضة، يعني بعض السوائل التي تتدفق بالبويضة يمكن هو السائل الأصفر اللي مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا هنيجي ليها يعني هنيجي ليها، بس أنا الحقيقة يعني عجبني أوي الكلام ده، لأن إحنا عندنا حاجة في العلم أنا قاعد بدور فيها في بالي فترة طويلة جدا بدور فيها الحقيقة. عندنا حاجة بالإنجليزي كده اسمها سبيرم كابسيتيشن، يعني إيه بالعربي عشان برضو اللي بالمشاهد اللي بسمعنا، اللي هي تجمع الحيوانات المنوية. ولو لم تتجمع الحيوانات المنوية ما لقاحة البويضة. والعلماء محتارين التجمع ده بيحصل ليه، سبيرم كابسيتيشن ده مثلا اشرحها تانية افصلها بس لان برضو الناس مش فاهمة لسه. لو احنا قلنا ان بيطلع عندي 500 مليون حيوان منوي، اللي بيصل لقناة الرحم كم مليون حيوان منوي؟ كم حيوان منوي؟ 500 فقط.
صحيح.
ال 500 دولة لو هنشوف الصورة ان شاء الله هنعرضها المرة الجاية، يعني ممكن
فيش منهم غير حيوان منوي واحد.
لا 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 مش كده، في منطقة تجمع. يقوم ال 500 مليون حيوان منوي دولة يتجمعوا في خط كده هتشوفه ان شاء الله في الصور هجيبه، يحصل نوع من التجميع الاول. لما يحصل نوع من التجميع كأن هذا النوع العلماء بيقولوا بيدي نوع من القوة للحيوانات المنوية. فتبدأ الحيوانات المنوية تتجمع مقابلة لحرف القاف اللي قاله أستاذنا الدكتور سامي. ففي تجميع كمان، التجميع ده مش عارفين بقى هل سببه حوار بين البويضة وبين الحيوان المنوي، بين الحيوانات المنوية المجموعة، بيقولوا ده جائز. هل في تيار كهرومغناطيسي؟ بيقولوا ده جائز. لسه العلماء مش عارفين القضية دي.
تعال نشوف بقى الأسئلة جائز أم غير جائز بعد الاتصال اللي معنا ونرجع تاني. أبو عبد الله السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك أخي الحبيب، يا ريت تعال الصوت تفضل.
أحييك وحيي الدكتورين.
الله يبارك فيك تفضل.
عندي نقاط إذا سمحتم.
تفضل.
مدام أنكم تتكلمون في قضية النطفة وقضية الماء وما الماء، أنا حقيقة عندي ثلاث نقاط. أولا قضية خفة الماء وثقاله، بالنسبة لخفة ماء المرأة وثقال الرجل.
جميل.
أريد الدكتور مجاهد يعلق على هذه القضية.
جميل جميل جميل.
قضية البياض والصفار، بياض ماء الرجل وصفار ماء المرأة. النقطة الثالثة قضية ما يقال، أنا قرأت حقيقة في التفسير ما أدري مدى قرأت هذه النقطة، أن الإنسان مخلوق من اللحم والدم من المرأة والعظم والعضل من الرجل، ما أدري عن صحتها ناحية لغوية أو ناحية علمية. آخر نقطة لي طلب يا دكتور أنور إذا سمحت.
مرني.
ما يمر عليك. أبغاك حقيقة القناة جزاها الله خير حطتنا برنامج في الإعجاز العلمي. نريد منكم حقيقة استغلال الدكتور سامي وتعطونا الإعجاز اللغوي سواء من الناحية المفردات أو التراكيب أو من الناحية البيانية.
تعملوا برنامج جديد للدكتور سامي.
أنا نطالب الدكتور سامي حقيقة.
الله يبارك.
هذا الدكتور مجاهد، الدكتور سمير تقي الدين، ولا طالبنا الدكتور مجاهد.
الله يبارك.
أرجو عرض هذه القضية دكتور أنور.
ربنا يبارك فيك، يعني ده شرف لنا طبعا. شكرا
لكم يا دكتور أنور.
ربنا يبارك فيك. حاضر إن شاء الله، يعني الكلام إن شاء الله يصل لإدارة القناة
وتكامل المعنى اللغوي مع المعنى العلمي.
جزاك الله خيرا.
لكن أنا ده بيخليني برضه أقول إن الناس معجبة جدا بعرض الدكتور سامي، لأن إحنا فعلا بنقول إن الإعجاز كان ينقصه فعلا الأصل اللغوي. يعني لما تيجي تبني عمارة ما حطتش الأساس بتاعها كويس، العمارة هتقع.
صحيح.
فأنا رأيي إن الأساس للإعجاز العلمي هو الكلام اللغوي وشرح معنى اللغة والمدلول اللغوي. أنا استفدت النهاردة من كلمة قاف، ما كنتش أعرفها بصراحة. يعني استفدت منها أن أنا عندي قضية مش عارف أحلها.
يعني في دعم للعلماء حتى في البحث في
هذه. طبعا أنا بقولك موضوع السبيرم كابستيشن ده اللي هو تجميع الحيوانات المنوية، طب ما حرف القاف بيشير الى لازم كنتش اعرفها بصراحه انا اول مره اعرفها طب ناخد سمان قاعدين معاه كتير واول مره اقولها لي
كله هيطلع ان شاء الله في البرنامج باذن الله ام عامر من الاردن السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك دكتور انور بارك الله في ضيفيك الكريمين دكتور سامي والدكتور مجاهد لو سمحتم لي هذه المداخله وهي التفاؤل اولا اليس في كلمه مهين اشارات لغويه تؤدي الى معاني عده منها الضعف والخفة والسهولة سواء في الحركة أو في الدفق وكذا وصفه بالليم والإنسان مستحقر هذا الماء فربما لهذه الصفات إلا أن الإنسان بطبعه حين يستحقر مثل هذه الأشياء البسيطة والضعيفة وهنا تتجلى عظمة الخالق فمن مثل هذه الأشياء الصغيرة والتي يستهين بها الإنسان فإن عظم صنع الخالق تتجلى في خلقه للإنسان مثل هذا الماء المهين ثم كلمة دافق هل فيه إشارة إلى أن فعل الماء للدفق إضافة إلى ما تفضلتم به إلى أن فعل الماء للدفق إنما هو فعل لا إرادي فلا سيطرة على صاحبه لا بتوقفه ولا باستمراريته لا كما ولا نوعا ولا ضبطا لفترة زمنية فما سيخرج من الحيوانات المنوية لابد وسيخرج ولا يمكن لصاحبه لا توقفه ولا إرجاعه وهنا تتجلى أيضا عظمة الخالق إذ يقول إنه على رجعه القادر هذا الله أعلم جزاكم الله خيرا
ما شاء الله السلام عليكم شكرا
نبقى في علماء
يعني. لا ما شاء الله
أم عامر ما شاء الله عليها ربنا يبارك
وبعض الله يعني الأسئلة جميلة أنا
الأسئلة فيها إضافات
لا الأسئلة رائعة
وأكد على أن البرنامج دخل في قلوب الناس حقيقي يعني أنا بسعيد قوي أن وصلنا إلى أنه في إدراك للمعلومة يعني.
الحمد لله
تفضل يا دكتور بقى كمل الجزء الحرك كنت
أنا بقول قضية السبيرما كاباسيتيشن دي كانت قضية أصلا تجميع. التجميع بتاع الحيوانات المنوية دي إحنا لغاية دلوقتي طبيا مش عارفين السر كاملا بنعرف بعض قشور ليه بيحصل نوع التجميع ده يعني ليه بيحصل التجميع بتاع الحيوانات المنوية ودي ظاهرة حديثة يعني ظاهرة مكتشفة حديثا كانش حد عارفها وظاهرة أساسية قبل التخصيب يعني لازم يتم قضية السبيرما كاباسيتيشن ديت لو لم تتم قضية تجميع الحيوانات المنوية ما تم التخصيب حضرتك
نعم
وعشان كده بدأنا نقول دلوقتي ان قضية التذكير والتأنيث دي هنتعرض لها في حلقة اخرى اكيد قضية التذكير والتأنيث ليست مسؤولية الحيوان المنوي لوحده بل بتشترك فيه البويضة يعني البويضة لها حوار كبير جدا بتشترك في هذا الموضوع فده فتح لي النهاردة موضوع مثلا القاف انها حرف يدل على التجميع هذا التجميع بيحدث للحيوان المنوي وبيحدث للبويضة
نعم.
يعني بيحدث للبويضة أيضا بدأ واحد يقول لي ده هي بويضة واحدة هيحصل لها تجميع إزاي يعني ده السؤال اللي ممكن يطرح على طب الحيوانات المنوية ماشي بتتجمع وبتتكاثر في مكان لا البويضة العلماء قبل التخصيب شاهدوا عليها بعض الحركات الموجودة
طيب دكتور هنبينها يعني بعد فاصل قصير ونجعلها مرة أخرى مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد الله تعالى مرة أخرى والعلم والبيان في القرآن الكريم وما زال الحديث حول علم الأجنة وآية سورة طارق دكتور يعني دكتور مجاهد يمكن كنا بنتكلم في جزئية مهمة جدا وهي جزئية التجميع في الحيوان المنوي الحيوانات المنوية وحضرتك كنت بتثير جزئية التجميع أيضا في البويضة فحضرتك توضح هذه الجزئية تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم أنا بقول إن البويضة الحقيقة برغم إنها بويضة واحدة فممكن واحد يقول لي طب إزاي يحصل تجميع طب الحيوانات المنوية فيه 500 حيوان منوي دخلوا قناة الرحم عشان يلقحوا البويضة فبيحصل لهم نوع من التجميع إحنا لاحظنا يعني علماء الأجنة لاحظوا إن عملية التخصيب دي عملية معقدة جدا وبتتم بقواعد كثيرة جدا لكن هم لاحظوا هم ما قدروش يوصلوا إلى كامل هذه القواعد لكن لهم مشاهدات أثناء لحظة التخصيب عرفوها إزاي؟ عرفوها من الحيوانات تجارب على الحيوانات وعرفوها من بعض المشاهدات اللي موجودة وجدوا لحظة التقاء الحيوان المنوي بالبويضة قدروا يسجلوا طيار كهربي موجود
تيار كهربائي
ومصورين، وانا هوري الصوره للناس ان شاء الله في الحلقات القادمه باذن الله. وميض حصل في هذه في اللحظه دي، يعني حصل نوع من الوميض. نمره 2 وجدوا ان الحيوان المنوي على راسه كده زي كاب غطاء، الغطاء ده هو عباره عن انزيمات بتعمل حفره في جدار البويضه. برضو هنشوف الصوره ان شاء الله.
اه تشوق الناس كده يا دكتور.
لا ان شاء الله هنشوف الصوره. لا انا هدي لك صور في بدايه الحلقه القادمه قبلها والناس تشوف الصور ان شاء الله. هتلاقي ان الراس الحيوان المنوي تخترق البويضه عن طريق هذه الانزيمات اللي موجوده. طبعا قبل الانزيمات دي في حوار كهرومغناطيسي موجود بين البويضه والحيوان المنوي، نبقى نشرحه في مرات قادمه ان شاء الله. لكن بمجرد ما بيوصل الحيوان المنوي الى البويضه وبيعمل نوع من ثقب في جدار البويضه تدخل الراس فقط. لما تدخل الراس يحصل نوع من التجميع في البويضه لا تسمح بدخول الديل.
سبحان الله.
لان الديل لو دخل هيعمل لخبطه جوه، هيقعد يتحرك، هيبوظ تقدير الصفات الوراثيه.
يعني كان الديل ده كان موجود لوظيفه معينه،
لوظيفه معينه يوصل
وبعد كده انتهى.
بعد ما انتهت. لكن الراس هي اللي بتحمل الصفات الوراثيه. فتدخل الراس فقط. اللي هي 5 ميكرون اللي احنا قلنا عليها حاجه صغيره جدا. دي اللي تدخل فقط. مجرد ما دخلت البويضه تمنع دخول اي حيوان منوي. البويضه تمنع دخول اي حيوان منوي، فحصل نوع من التجميع. طب الحيوانات المنويه الثانيه لها غطاء وعليه ماده برضو بتعمل فيها انزيمات تيجي تسقب جدار الحيوان البويضه لا ينسقب مره اخرى، فحصل نوع من التجميع. يبقى تجميع بمنع دخول الديل، والتجميع الاخر منع دخول حيوانات منويه اخرى.
نعم، يعني
برغم انها بتوصل للبويضه،
تجميع في الحيوان المنوي وتجميع
في البويضه.
سبحان الله.
وده بيتفق مع ان كلمه دافق تنفع تكون لماء المراه وماء الرجل، وعشان كده شملت كلا المائين. يعني
احنا طبعا نشوف تعليق الدكتور سامي على هذه الجزئيات العلميه الجميله وموضوع التيار الكهربي
والله. يعني الدكتور مجاهد ما زال مصمم ما نخرجش من الكلمه دي.
نعم.
وانا بسمع الدكتور مجاهد الان اللفظه دي. القران تحدث كما تفضلت في اول الحلقه عن خلق الانسان في 100 موضع او اكثر. لم يرد لفظ ماء دافق الا في
آية واحدة.
فقط. لا انا هتوقف بعدي
فقط.
يعني تحدث عن الماء والنطفة عرفة في صور عديدة وألفاظ متعددة ومنين يمنى في أكثر من موضع.
نعم صحيح.
ماء دافق لم يرد هذا الوصف إلا في سورة الطارق. لحظة دائما عنها حصل إليه. السورة دي من السور المكية وتقريبا نزلت قبل العام العاشر من البعث، يعني تقريبا 46 في عدد السور، يعني تعد من السور الأول 40 سورة 5 سورة، وهي تخاطب كفار مكة. اللافت للانتباه الآن مع كلام الدكتور مجاهد، أنا الآن وجدت لقطة قرآنية جميلة جدا. كلمة الطارق كان يصح أن تأتي هذه الوصفة دي أو هذا الوصف في سورة القيامة، في سورة المؤمنون، في سورة أي سورة الانفطار. ليه ماء دافق في سورة الطارق؟ الطارق هو المجيء ليلا. المجيء ليلا. وطالما طاق يبقى محتاج الى فتح الباب بشده. يبقى في الماء الدافق ده سيطرق بابا يدخل منه. معاك الفكره دي؟ يعني طبعا الايه بنقول ان في ماده على راس الحيوان المنوي تطرق جدار الرحم البويضه. خلينا بالكلام اللي جاي تطرق. يبقى هذا المكان حيطرق هذا الحيوان المنوي سيطرق البويضة وهو الدخول. إذا معنى ذلك أنه في سر عجيب بين اختيار وصف الآلي ماء دافق في سورة الطارق والسماء والطارق. شو بكلم الطارق القوة دي، وإحنا اتفقنا عليها على أنه في قوة دفع في الوصول إلى هذه البويضة. يبقى كأن اختيار الآية أو التي وضعت في سورة الطارق دون غيرها، لأن السياق العام للسورة يؤكد هذا الايه هذا الملمح، وهو دخول الحيوان المنوي او طلق باللغه الدقيقه طلق الحيوان المنوي للبويضه، وده لفته قرانيه في السور. الامر الاخر
رغم ان المعنى العام الواضح في الايه ان الطارق والمقصود به يعني ليس هذا المعنى، يعني يمكن
وضوح الايه وضحه الطارق وما ادراك ما الطارق النجم الساقط. لاحظ لاحظ اللغه العربيه تعطيك من المعاني الكثير. وفي الحديث نهى رسول الله ان يسرق احد اهله ليلا، المجيء طارق الباب ومن طارق الايه، فكان هنا في اللفظ القراني الطارق ده بيؤدي معنى وظيفي في هذا، هو ان هذا الماء الدافق سيطرق هذه البويضه ويدخل في هذا المكان ولا يخرج. اذا ده اختيار، والا يعني لماذا اختار القران ان توضع هذه الايه في سوره الطارق؟ الاعجب من هذا كمان انه ايات سوره الطارق كلها الفواصل فيها قوه. يعني ايه فيها قوه؟ نعم كل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب حافظ مما خلق خلق من ماء دافق، كل الفواصل الصور فيها قوة
قوية صحيح.
إذن القوة دي لا يعني، وده مهم قوي إنك تربط الفاصلة بالمعنى السياقي العام للآية للصور، وده بيأكد إن القرآن لما بيضع آية فطعوا آية كذا في موضع كذا أو المكان ده يبقى لابد إنك توظف الآية في سياق الصور.
تمام. يمكن يا دكتور أنا برضو عايز أنتقل للجزئية الأخرى من الآية، لكن طبعا صلاة مشاهدينا ربطتنا بالماء الدافق أيضا، فيعني مازال سؤال أخونا أبو عبد الله يعني عن خفة الماء وثقل عند الرجل والمرأة، فريح حضرتك توضح لنا دكتور.
هذا سؤال جميل أوي، بس أنا قبل ما أقول السؤال ده هقرأ جملة مكتوبة في كتب علم الأجنة، يعني كاتبين كده: ينجح حيوان منوي واحد فقط في اختراق الحواجز المانعة من خلال لغة حوار غاية في التعقيد بين الحيوان المنوي والبيضة، ويدخل رأس الحيوان المنوي فقط إلى داخل السيتوبلازم ويترك الذنب خارجا، وفي هذه اللحظة تسارع البويضة بإفراز إنزيمات ومواد كيميائية أخرى تمنع باقي الحيوانات المنوية من اختراق البويضة بعد ذلك.
سبحان الله،
ده كلام مترجم بس انا يعني نقلته للغه العربيه. في ولغه الحوار دي ممكن نتكلم فيها كتير جدا اللي بتتم، لان فيها كلام لكن ان شاء الله هيجي في المرات القادمه. نرجع بقى لسؤال اخونا
خفه الماء وثقل يعني
ابو عبد الله من السعوديه. الحقيقه كلام جميل جدا، خفه الماء وايه وثقل
يعني عند الرجل
والمراه، كلام جميل جدا. إذا نظرنا إلى يعني ماء الرجل، يعني في بعض ماء الرجل ثقيل منه العظم، يعني عاوزين بس نبحث عن صحة الحديث أولا يعني، وماء الرجل رقيق، ماء المرأة رقيق منه الأعصاب واللحم. الحقيقة لو صحت هذه، لأن في بعض من تكلم في صحة هذا الحديث يعني، لكن إذا صح هذا الحديث،
إذا كان الأمر يحتاج إلى بحث عن صحة الحديث أولا فنرجئه
إن شاء الله. إحنا نرجع يعني الكلام، لأن هو أخونا أبو عبد الله بنى على هذا الحديث يعني على هذا الحديث.
طب فإحنا بنحتاج ورجع لها تاني،
إحنا هنرجع له تاني ونرجع
اتصال. الأخ حامد، السلام عليكم.
وبركاته،
أهلا بيك، تفضل.
أهلا بحضرتك،
تفضل يا أخي.
هذا كان ليه سؤال بس يعني،
تفضل.
في حديث عن الرسول فيما معناه ان لو على ماء الرجل ماء المرأة
هنتعرض للكلام ده ان شاء الله،
كانت الخلفة بنين يعني، كنت عايز اعرف معناه ايه.
حاضر حاضر
حاضر، شكرا.
ان شاء الله جاي يعني في الحلقات القادمة جاي
معاك بلد
على وسابقة.
طيب حاضر، شكرا.
انا بنتكلم في خفة الماء، يعني هو سؤال مبني على هذا الحديث، فلابد الاول من تخريج الحديث. لكن أنا بقول حاجة، معلومة جميلة جدا يجب أن يعرفها كل الناس دلوقتي، معلومة جديدة يمكن كتير جدا يسمعوها لأول مرة حتى بعض الأطباء. التوارث من الأب والأم ده شيء أساسي معلوم معروف بديهي لا ينكره أحد، أن أنا بحمل جزء من صفاتي من الأب وبحمل جزء من الصفات من الأم،
ما ينفعش استقلالية
ليه لا إطلاق. لكن أنا لا أرث بنسبة 50% 50%، يعني يعني مثلا القلب عندي لو أنا بارث من الأب والأم 50% بالضبط و50% من الأم في كل الأعضاء كان القلب بقى أربع حجرات متشابهة تماما. هل القلب أربع حجرات متشابهة؟ لا, مختلف في الشكل. فعشان كده الميراث لا يأتي مناصف, يعني مش 50% 50%.
صحيح.
ففي بعض الحاجات أرثها من الأم أكتر, أو في بعض الحاجات أرثها من الأب أكتر. أنت واخد بالك؟
صحيح.
وده مجال بحث, يعني لو ثبت صحة هذا الحديث ده مجال بحث. ان انا باخد العظام وانا اقدر دلوقتي علميا, بس دي عاوزه مستوى علمي عالي جدا, معملي تكنولوجي عالي جدا, تقني عالي جدا. بمعنى ايه؟ ان انا ممكن اخد العظم واحلله, اقدر اعرف كم في المية ميراث من الاب وكم في المية ميراث من الام. فلو لقيت ان الميراث من الاب مثلا في العظام 70%, يبقى فعلا العظام وعظامها جاي منين؟ من الاب.
صحيح.
لو قدرت اشوف اللحم ولقيت ان معظمه جاي من الام, لكن انا عندي شاهد واحد في الطب ثابت الان.
تمام.
احنا عندنا الدي ان ايه موجود فين؟ جوه النواه الخليه.
صحيح.
ما عدا في دي ان ايه موجود بره النواه. برضه معلومه جديده يمكن كتير من الاطباء ما يعرفوهاش. في دي ان ايه بره النواه موجود فين؟ في حاجه تسمى الميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي اللي هي
داخل الخليه.
داخل الخليه. والميتوكوندريا دي اللي بيسموها بيت التنفس, اللي بيتم فيه احتراق الطاقه, يعني حاجه مهمه جدا. موجود في دي ان ايه, ودي دي ان ايه الوحيد اللي مش موجود داخل النواه. الدي ان ايه ده 100% من الام.
100%
من الأم.
من الأم,
ميراث كامل من الأم. ده موجود فين؟ موجود في جميع الخلايا. يعني موجود في جميع الخلايا, مادة الميتوكوندريا موجودة في جميع الخلايا. الدي ان ايه ده جاي 100% من, على عكس الدي ان ايه اللي موجود جوه الخلية. هو ده اللي فيه نسب التوارث موجود. فأنا
هو
أقدر,
هو دي ان ايه برضو لكن بيختلف في صفاته عن الدي ان ايه الاخر.
بالضبط. فعشان كده لكن كل الدي ان ده 100% من الدي اللي بيسموه ميتوكوندريا الدي ان ايه ده جاي من الام كاملا. يعني ده ملوش علاقه خالص بالاب. فعشان كده تجد نسبه الميراث مش 50% 50%. ده يشرح الحديث. لو انت جيت بقى القران لما يتكلم عن ماء الرجل, يبقى بيتكلم عن الماء الخاص بالتخصيب, لما خلق من ماء دافق. لأن المرأة بيخرج منها ماء كثير.
صحيح.
يعني
في سوائل مهبلية معينة,
وزي ما الدكتور سامي قال المرة اللي فات برضو, الرجل بيخرج منه سوائل أخرى غير المني. وده كلام حقيقي وكلام علمي. فعندنا دلوقتي في ماء آخر, لكن القرآن لما يتكلم خلق من ماء دافق يقصد به ماء التخصيب اللي هو مسؤول عن التخصيب. لو جيت لماء التخصيب, ماء الرجل معروف انه ماء لزج, سائل منوي بتاع الرجل لزج, كثافته عاليه. ده حاجه معروفه. نيجي بقى لماء المراه اللي مخصوص بالتخصيب, اللي بيخرج مع البويضه ولا اللي بيخرج من المراه مثلا اثناء الاثاره الجنسيه عشان تسهيل علاج عضو الذكور
او الاحتلام زي ما
ذهبت المراه. ايوه. هل هو ده ولا المقصود به الماء اللي بيخرج مع البويضه؟
السؤال ده برضه هنجاوب عنه في الحلقه القادمه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام, يمكن موضوع الحلقه انتهى, لكن احنا كان معانا برضه شبهات اثيرت حول هذه الايات الكريمه, يعني كنا مجهزين الردود عليها, ويعني شبهات لما يعني مع هؤلاء العلماء وجدناها من التفاهه يعني تافهة جدا. فسبحان الله العظيم, يعني ان شاء الله في اللقاء القادم نعرض هذه الشبهات ونرد عنها. نعم صحيح, ان شاء الله نرد عليها في الحلقة القادمة ان شاء الله, ونجيب على الأسئلة التي وردت من الأخت أم عامر والأخ أبو عبد الله. مشاهدينا الكرام, اسمحوا لنا في نهاية هذا اللقاء أن نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد, أستاذ البطن والسكر والغدد الصماء, وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بمكة المكرمة. شكرا دكتور, وجزاكم
الله خير.
شكر موصول أيضا لفضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال, عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. شكرا يا دكتور وجزاكم الله خير. شكرا. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام, ونلقاكم على خير, طبتم وطاب لقاؤكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير.